كان ما يحفظ، ثم انتقل الشيخ لأجل آخر. نعم.
قال الله تعالى: التفقه بتحديد الفروع على الفروع من وراء ذلك التفقه، المعتمد له هو الذي يعلق العلم، هو الذي يعلق الاحكام بمدارسها الشرعيه. وفي حديث ابن مسعود رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نضر الله رجعا امرأة سمع مقالتي حفظها وعاد فأخرجها كما سمعها، فرب حام من مسلم ليس بفقيه، ورب حام من مسلم الى من هو افقه منه. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في ذكر هذا الحديث، وفيه بيان ان الفقه والمراد في معاني الثلاث من طريق التفهم، وفيه بيان وجوب التفقه والبحث عن معاني الحديث والصفات والفن والسر. انتهى. وللشيخين شيخ الاسلام ابن تيميه وتلميذه ابن القيم الجوزيه رحمه الله تعالى في ذلك الفقه المعلم. ومن نظر في كل هذين الامامين سلك به النظر فيهما الى التفقه طريقا مستقيما. ومن مليء بكلام ابن تيميه رحمه الله تعالى قوله في مجلس التفقه: اما بعد، فقد كنا في مجلس التفقه في الدين، والنظر في الملاذ الاحكام المشروعه تقريرا وتقريرا وتاصيلا وتفصيلا، وتوقع الكلام فيه، فأقول لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا مبني على أصل وفرضين. واعلم خشيت الله أن بين يدي التفكر التفكر، فإن الله سبحانه وتعالى باع عباده في خلق الآية في كتابه إلى التحرك في حال النظر العميق في خيال النظر. بإزالة النظر وعميق التفكر في ملكوت السماوات والأرض، وإلى أن يمعن النظر النظر أن يمنع النظر في نفسه وما حوله فتحا بالقوى العقلية على مقاطعها، وحتى يصل إلى تقوية الإيمان وتعميق الأحكام والإنكار للنفس. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون. قل هل يستوي الأعمى والبصير أما لو تتفكرون؟ وعليه أن التفكر أبعد هذا عن التفكر، إذ هو صحبته وإنسانه، وإلا كما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا، لكن هذا التفكر مجود وطماع محجور على الشر والهوى، ولكن تبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم ما لك من الله ومعه.
بعد الذي جاءك من العلم
من بعد
وعلى
البقرة 120 وكيف بعد ما شاء الله من بعد الذي ولئن استبعد أمرهم
من بعد الذي جاء ويخرج الآيات عنه، يعني يقول بقرة كمان بقرة 120 بعد ذلك آية.
ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. فيا أيها القاضي اتحلل النظر والتفكر والفقه والتفقه، لعلك أن تتجاوز من مرحلة التقييم إلى التقييم كما يقول الفقهاء، وهو الذي يعلق وهو الذي يعلق الأحكام بمدارسها الشرعية، أو كعمر بلد كما في إصلاح المحدثين.
نعم، هذا البند وهذا الفقرة فقرة جميلة. الشيخ يريد يقول أن الطالب الفقه الذي يطلب الفقه يتفقه لابد ان يكون فقيه النفس، فقيه النفس او فقيه البدن. وهذه كلمه ذكرها الاصوليون، وذكر المحدثون كلمه تشابهها فقيه البدن، عند الاصوليين يستعملون فقيه النفس، وعند المحدثين يستعملون فقيه البدن. فقيه النفس معناها عندهم اي ان الفقه اختلط بنفسه واختلط بلحمه ودمه، حتى قالوا لو قصد فلان احد العلماء الكبار واسمه عمر الشرازي، قال لو قصد فلان لخرج الفقه منه مكان الدم. ترجمة الشيخ عمر الشيرازي يقول لو قصد عمر لجرى منه الفقه مكان الدم. يعني بدل ما يطلع الدم الجسم يطلع الفقه من شدة اختلاط الفقه بنفسه وعنايته ومن شدة عنايته بالتفقه. وهذه الكلمة ذكرها القاضي عياض في كتابه تقريب المسالك، ترتيب المدارك وتقريب المسالك، كتاب في طبقات المالكية، ترتيب المدارك وتقريب المسالك. وذكرها المحشي على كتاب رد المحتار لفقه الأحناف، رد المحتار في فقه الأحناف، ذكر هذه الكلمة فقيه النهج، ذكروها وصفوا بها عددا من الفقهاء، منهم قاضي يسمى قاضي خان من علماء الأحناف في تلك الديار التي هي بلاد الأفغان وباكستان وبخارى وهذه الأماكن. هذه الكلمات خان ونحو ذلك عندهم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا البحث الذي أمامكم الآن في صفحتين تقريبا، يعني نلخصه ثم نذكر أهمنا فيه أن لا نؤجله حتى من الوقت حتى لشرح كل كلمة فيه، لكن نتكلم على ما يريد فيه ثم إذا كان فيه شيء صعب نعلق عليه. فهو يقول التفقه بتخريب الفروع على الأصول. قبل هذه هو يريد من طالب العلم أن يترقى من مجرد أنه هو طالب علم عادي متفقه عادي إلى مرحلة أكبر من هذه في الحقيقة. يعني أنا أرى أن هذه أو هذا العنصر في هذا الفصل الذي هو فصل في آداب الطالب في حياة العلمية، آداب الطالب، أن هذا العنصر هنا كبير على الطالب، كبير جدا، لأن هذه مرحلة متقدمة. أبو حاتم الرازي الإمام الكبير قال عن الإمام الشافعي صدوق فقيه البدل، فقيه البدل. يعني أبو حاتم الرازي يقول عن الشافعي أحد الأئمة الأربعة الكبار، يقول عنه فقيه البدل صدوق. فمصر كبيرة، يعني هذه التزكية من أبي حاتم الرازي الإمام الكبير الفقيه الشافعي. فإذا كان الشافعي يقال عنه بكلمة وهي مرحلة متقدمة جدا، صعب أن إدراجها في آداب الطالب المتفقه البادئ في طريق التفقه، إدراجها بعيد، إن مرحلة متقدمة جدا جدا. تطلق هذه الكلمة، يعني هاتان كلمتان متساويتان في المعنى، فقيه النفس يساوي فقيه البدن، لكن فقيه النفس يكثر استعمالها عند الأصوليين. ممكن تقول والفقهاء. وفقيه البدن يكثر استعمالها عند المحدثين، يكثر استعمالها عند المحدثين. من الممكن ان تراجع فقيه البدن في كتاب العلم معرفة الثقات للعلم، وهو الشيخ ذكر هنا الثقات لابن حبان، وأيضا تجدها في تهذيب التهذيب للحافظ ابن حجر في مواطن متعددة ومختلفة. فأنا أقول بأن تلخيصا لهذا الكلام أن طالب العلم ينبغي أن يستعمل التأمل والتفكر قبل التفقه، يتأمل في الأحكام، يتأمل في الدليل، يتأمل في الدليل، يتطور المسألة، يتطور المسألة. ومن الأشياء التي ذكرها شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في طلب العلم أنه كان يجمع على أحد الكتب إما عمد الأحكام أو الوسطية ما قاله العلماء، ما قاله أهل العلم، ويعرف هذا الذي جمعه على سيفه الشيخ عبد الرحمن بن ناصر التالي، يعرف هذا الكلام الذي جمعه على سيفه عبد الرحمن بن ناصر التالي، فيقدره على ما يقرره عليه ويصح له ما يصححه. يقول الشيخ انه استفاد جدا من هذه الطريقه، استفاد جدا انه يبحث ويتامل ويتفكر ثم يكتب ثم يعرف. انظر الى هذه الطريقه الجميله، لا يكتب ويتامل ثم خلاص يضع في بيته، قد يمكن وضع في بيته خطا، يمكن كتب شيئا في غير مظنه، كتب شيئا من كلام اهل العلم وهم ارادوا به شيئا اخر، لا، لابد للطالب بعدما يجمع ويكتب ان يعرض ما كتبه على اهل العلم حتى يقروه او يصححوا له. فيقول الشيخ هنا ان بين يدي التفكر التفكر، طالب الفقه لابد ان يسلك مسلك التامل والتدبر والتفكر في الدليل. يعني من الطرق التي ذكروها انك مثلا تنظر للدليل حديث مثلا في الفقه، تتامل انت بماذا يستنبط من هذا الدليل، تكتب عندك النقطه الاولى كذا، الثانيه كذا، الثالثه كذا، طيب هل هناك شيء يتعارض مع هذا، تكتب المعارض، طب معاني كلمات على حد فهمك اكتبها، ثم تبدا تراجع ما كتبت انت في شروح الحديث، تبدا تراجع ما كتبته، فتقارن عندئذ مدى فهمك بفهم الشراح، فيتبين لك عندئذ مقدار ما عندك من العلم والفقه والتفقه والتامل. يعني المسافه كم من عشره، كم من مئه، فتبدا تطرحها لنفسك. الشيخ يقول هنا وراء الفقه التفقه، ومعتمده الذي يتفقه والذي يعلق الاحكام بمدارسها الشرعيه، والمدارس تطلق على المقاصد او تطلق على ما تدرك به الاحكام من الادله، لكن يكثر اطلاقه عند اهل العلم على المقاصد. وذكر حديث ابن مسعود نظر الله امرأة الذي شرحناه قبل قليل، ثم قال قال ابن خير، وابن خير هو الإمام أبو بكر محمد بن خير الأشبيلي، الإمام أبو بكر محمد بن خير الأشبيلي له كتاب معروف بالفهرس، له كتاب معروف بالفهرس، قال في فقه هذا الحديث في بيان ان الفقه هو الاستنباط والاستدراك في معاني الكلام من طريق التفهم، يعني ان الفقيه يتفهم، يعني فهم يعني ايه؟ يطلب الفهم، يطلب، يتامل، يتدبر، يتفكر في الاحاديث، يتامل في مقاصد الشريعه. وفي ضمن بيان وجوب التفقه والبحث على معاني الحديث واستخراج المسنون من كله. ثم ذكر ان ابن تيميه وابن القيم لهما الفتح المعلى في هذا الامر، يعني لهما النصيب الكبير في التفقه، فمن أراد أن يتعلم الفقه واستنباط الأحكام أثمن من النظر في كتب الشيخين ابن تيمية وابن القيم. وممن أجمل النظر في كتب الشيخين ابن السعدي والشيخ ابن تيمية. فالشيخ ابن السعدي اختصر جزء من كتب شيخ الإسلام في كتاب اسمه الطريق المأمول، المأمول إلى علم الوصول، إلى علم الأصول، الطريق المأمول إلى علم الأصول، أو يعرف باسم ألف فائدة من كتب شيخ الإسلام زي ما هو بالخير، ألف فائدة من كتب الشيخين. يعني قرأ معظم كتب شيخ الإسلام تيمية وابن القيم ونقل لك في هذا الكتاب ألف فائدة من كتب هذين الإمامين. انظر كم كتاب قرأ. فلذلك الشيخ عبد الرحمن بن السعدي يعني أصيل جدا في الفقه وفي العقيدة وفي غير ذلك، لأنه تربى على كتب الشيخين. ثم يقول في الأخير: وهكذا هديت لرشدك أبدا فإن هذا يتعبك في مواطن المضايا، عليك بالتفقه كما أسلفت في النصوص والتبصر فيما يخص أحوال التشريع والتأمل في مقاصد الشريعة، فإن خلا فهمك من هذا فإن وقتك ضائع، فإن إثم الجهل وعليك الواقع. يقول: فالفقيه هو من تعرض له النازلة لا نص فيها فيقتضي لها حكما. هذا هو الذي بدأ به الشيخ تخريج الفروع على الأصول. مقصود التخريج هنا ليس تخريج الحديث، وإنما تخريج المسائل الفقهية الجديدة على الأصول الموجودة عندك الثابتة بالأدلة. مسألة جديدة حصلت لك، مثلا جه ناس مثلا الآن اخترعوا مشروب جديد تشربونه للإبكار في البنجو مثلا، راح يقول لك طيب البنجو حرام، هل هو في القرآن؟ هل هو في السنة؟ تبدأ أنت تخرج هذا الشيء الجديد على ما عندك من الأصول، فتقول جاء القرآن، جاءت السنة بتحريم الخمر. لماذا؟ لأن الخمر مسكر والبنجو مسكر، فيجتمع مع الخمر في العلة وبالتالي يخرجان أو يخرج بحكم الخمر. فكما أن الخمر حلال فيكون البنجو حلال، كما أن الخمر حرام فيكون البنجو حرام أيضا. إذا أنت الآن خرجت فرعا على أصل من الأصول الثابتة. فيقول أن الفقيه ينشغل بتخريج الفروع على الأصول الثابتة. يقول أن هذه هي فائدة الفقه، إذا نزلت له نازلة فإنه يختلف لها حكما من النصوص الواردة عنده في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله جل وعلا أن ينفعنا بما سمعنا وأن يجعلنا من يستمعون القول فيتبعون أحسنه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. دينكم كثيرا.